طيب قوله ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا أي صغيرا من لم يبلغ سن التكليف، لا تقتلوه لأنه لا يقاتل ولأنه ربما يسلم، وقد جاء الاستثناء في غير الوليد، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا امرأة ولا راهبا، وذلك ما لم يقاتلوا أو يكون لهم تدبير في القتال. ثم قال وإذا لقيت عدوك من المشركين، لقيت عدوك أي قابلته أو وجدته، وذكر العداوة هنا عدوك تهييجا لقتالهم، لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك فإن ذلك يدعوك إلى قتالهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قوله من المشركين يدخل فيه جميع الكفار حتى اليهود والنصارى. قوله فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، أو هنا شك من الراوي، وخصال وخلال بمعنى واحد، فأيتهن ما أجابوك، أيتهن ما أجابوك، ما هنا زائدة وهي تأتي زائدة بعد الشرط تأكيدا للعموم، كما في قوله أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قوله فاقبل منهم أي الإسلام أو الجزية، وكف عنهم أي القتال. قوله ثم ادعهم، ثم هنا زائدة كما ثبت ذلك في سنن أبي داود، وقد قيل إنها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بل من كلام الراوي، لأنها في تفصيل الكلام أو تفصيل الخصال الثلاث وليست لترتيب الكلام مع الأول، وإنما هي للتفصيل. قوله إلى الإسلام أي الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المتضمن للإيمان، لأن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. قوله ثم فاقبل من ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، دار المهاجرين هي المدينة، وذلك من أجل أن يتعلموا دين الله، لأن الإنسان إذا كان في باديته يكون بعيدا عن العلم، كما ذكر الله عز وجل عن الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد قيل إن المراد بدار المهاجرين المدينة، وقيل جنس دار المهاجرين، يعني الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام. وهذا أقرب، وإن كان كل منهما محتملا، لأنه لو أريد دار المهاجرين فقط أنها المدينة لعبر النبي عليه الصلاة والسلام باسمها، ولأن دار المهاجرين الأولى هي المدينة، إذن فيصلح الاحتمال الأول والثاني. وإن كان الثاني أظهر. قوله فلهم ما للمهاجرين من استحقاق الفيء والغنيمة، وعليهم ما على المهاجرين أي من الجهاد والنصرة، فإن أبوا أي امتنعوا أن يتحولوا منها، يتحولوا ينتقلوا، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. الأعراب هم الساكنون في البادية من غير هجرة ولا غزو، يجري عليهم حكم الله تعالى أي أحكام الشرع التي أنزلها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، أي يقوم عليهم حكم الله ويجب عليهم الخضوع لحكم الله، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. هؤلاء الذين إذا أسلموا يقال لهم تحولوا إلى دار المهاجرين، فإن أبوا إلا بلادهم فيقال تجري عليكم أحكام الإسلام ما دمتم مسلمين، لكن ليس لكم في الغنيمة والفيء شيء. والغنيمة ما أصاب المسلمون من مال أهل الحرب بقتال أو ما ألحق به، والفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. كما يحصل في الجزية والخراج وغيرهما. قال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، وهذا مفاده أنهم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيرهم، وأما الفيء ففيه خلاف، هل يكون لهم في الفيء؟ ذكر الخلاف العلامة العثيمين القول الأول أن لهم حقا في الفيء مطلقا، ولهم حقا في الغنيمة إن جاهدوا، والثاني القول الثاني أنه لا حق لهم في الفيء، إنما الفيء يكون لأهل البلدان بدليل الاستثناء، فهو عائد على الغنيمة إذ ليس من في البلد مستعدا للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله. فإذا أسلموا فلهم ثلاث مراتب، لهم ثلاث مراتب. المرتبة الأولى التحول إلى دار المهاجرين، وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. الثانية البقاء في أماكنهم مع الجهاد، فلهم ما للمهاجرين وعليهم، فلهم ما للمهاجرين من الغنيمة وفي الفيء خلاف. الثالث البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد، فهؤلاء ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء. قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، الجزية هي مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار والذلة لهم، واشتقاقها من الجزاء كأنها جزاء عن القتل. وقيل هي ما يعطيه المعاهدون على عهدهم، وذلك مقابل أمنهم وحمايتهم، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا امتنعوا عن الدخول في الإسلام ودفع الجزية فاستعن بالله، والاستعانة طلب العون، وقاتلهم، استعن بالله وقاتلهم. بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلب العون من الله، لأنه إذا لم يعنك الله على جهاد الأعداء فستخذل. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن، حاصرت من الحصر وهو التضييق، أي ضيقت عليهم وأحط بهم وطوقتهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل عليهم أحد. والحصن هو مكان محمي محرز، أو كل ما يتحصن به من قصور أو أسوار ونحو ذلك. قال: فأرادوك، أي طلبوك، وضمن الإرادة هنا معنى الطلب، وإلا فإن الأصل أن تتعدى بمن، أرادوك أن تجعل لهم، فيقال أرادوا منك أن تجعل لهم، يتعدى بمن، لكن ضمن معنى الطلب، أن تجعل لهم ذمة الله، أي عهد الله وذمة نبيه وعهد نبيه، أي هؤلاء المحاصرون يريدون منك أن ينزلوا على عهد الله ورسوله، فلا يجوز لك أن تنزلهم على عهد الله ورسوله. ثم قال: ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، اجعل لهم عهدك وعهد أصحابك. لماذا؟ ما السبب أن لا ينزلوا على عهد الله ورسوله وأن ينزلوا على عهد المسلمين؟ لماذا؟ قال: فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. تغفروا من أخشر، بمعنى جار، أجار، وهي تعني نقض العهد. فإنكم إن تغفروا تنقضوا عهودكم، ذممكم عهودكم وذمة وعهد أصحابكم، أهون من أن تغفروا، من أن تنقضوا عهد الله وعهد نبيه، لأن الغدر بعهد الله وعهد نبيه أعظم. وإن كان الكل منهي عنه، لكن بعضه أعظم من بعض، فنقض العهد الذي أعطيتهم بالله وبرسوله، عهد الله وعهد رسوله، أعظم من العهد الذي تقطعه أنت بذمتك لهم. ثم قال: وإذا حاصرت، أي ضربت حصارا يمنعهم من الخروج من أماكنهم، أهل حصن، يعني أهل بلد أو مكان يتحصنون به، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، على حكم الله أي على شرعه، ولكن أنزلهم على حكمك. يعني يقول: إذا أرادوا أن طلبوا منك أن ينزلوا، إذا طلبوا منك أولا عهد الله وعهد رسوله فلا تعطهم، أعطهم عهدك. الثانية: إذا طلبوا حكم الله فلا تعطهم، لا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، ولم يقل وحكم أصحابك كما قال في الذمة، لأن الحكم في الجيش أو السرية للأمير، وأما الذمة والعهد فهي من الجميع، فلا يحل لواحد من الجيش أن ينقض العهد. هذا هو الفارق في أنه لم يقل وحكم أصحابك، على حكمك. قال فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، لا تدري لا تعلم أتصيب فيهم حكم الله أم لا، وذلك لأن الإنسان قد يخطئ في حكم الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرنا معنى الآية والحديث على وجه الإيجاز والاختصار. وفي هذا الحديث الذي ذكر في هذا الباب فوائد ومسائل، فمن فوائده مشروعية بعث السرايا والجيوش للجهاد في سبيل الله. ثانيا، أنه يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله ومحو آثار الكفر من الأرض، لا لنيل الملك وطلب الدنيا أو نيل الشهرة. ثالثا، مشروعية تنصيب الأمراء على الجيوش والسرايا. رابعا، أنه يشرع لولي الأمر أن يوصي القواد ويوضح لهم الخطة التي يسيرون عليها في جهادهم. خامسا، أن الجهاد يكون بإذن ولي الأمر وتنفيذه. سادسا، مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، لا يجوز القتال قبل الدعوة، لأنه جعل القتال، لأن القتال جعل آخر مرحلة. وأما ما ورد في الصحيح أو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، فقد أجيب أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة وليست بواجبة، ويرجع فيها للمصلحة. سابعا، مشروعية أخذ الجزية من جميع الكفار. ثامنا، النهي عن قتل الصبيان. تاسعا، النهي عن التمثيل بالقتل. عاشرا، النهي عن الغلول والخيانة في العهود. أغلق. الحادي عشر، احترام ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفرق بينها وبين ذمة المسلمين. الثاني عشر، طلب الاحتياط على الوقوع في المحذور. الثالث عشر، أن المجتهد يخطئ ويصيب، وهذا هو الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. الرابع عشر، الإرشاد إلى ارتكاب أقل الأمرين خطرا. الخامس عشر مشروعية الاجتهاد عند الحاجة. السادس عشر أن الغنيمة والفيء خاصة بالمهاجرين وليس للأعراب منها شيء إلا إذا جاهدوا. السابع عشر الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في الإسلام، ولو كان كذلك ما شرعت الجزية. لأنه على هذا التقدير يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا، وهذا هو الراجح الذي يؤيده القرآن والسنة. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس، الحديث فهو عام مخصوص بأدلة الجزية. ومن ذلك عظم العهود، ولا سيما إذا كانت عهدا لله ورسوله. ومن ذلك جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش. ومن ذلك أنه لا يجوز أن ينزلهم على حكم الله إما في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو مطلقا حسب الخلاف السابق. ومن ذلك أن باب الاجتهاد باق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وبهذا يتبين ضعف قول من قال إن باب الاجتهاد قد انسد والواجب التقليد للأئمة، وهذا يترتب عليه الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال. بل الواجب على من تمكن من أخذ الحكم من الكتاب والسنة أن يأخذه منهما. ومن الفوائد إثبات الحكم لله عز وجل، وحكم الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وهو ما يتعلق بالكون، ومنه قوله تعالى فمن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وحكم شرعي وهو ما يتعلق بالشرع، ومنه قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ومن ذلك الحث على الاستعانة بالله عز وجل، لأنه لا حول للعبد ولا قوة له إلا بالله، وأن يكون الغازي مستعينا بالله من أول أمره إلى آخر غزوه. ومن ذلك أن عند ملاقاة العدو يشرع دعوتهم إلى ثلاث خصال: إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا فإلى الجزية، فإن أجابوا وإلا فإلى القتال. ومن ذلك فضيلة المهاجرين، وأنهم أسوة صالحة لمن وراءهم. ومن ذلك أن الأعراب الأصل فيهم هو الجهل بدين الله عز وجل، هذه بعض الأمور التي وردت وهناك مسائل في الباب وفي هذا الحديث أيضا. نذكر أولا المسائل ثم نعرج على هذه المسائل المتعلقة بالحديث وبالباب. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، أي أن ذمة المسلمين أهون وخطرها أقل. فالفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين، وليس الفرق بين ذمة الله وبين ذمة نبيه، إنما الفرق بينهما بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين. وإن كان الكل محرما نقضه، إلا أن بعضه أهون من بعض، فنقض ذمة المسلم أهون من نقض ذمة الله عز وجل. وقد ذكر أهل العلم أن الفرق أن ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة، وذمة المحاصرين وهم المسلمون جائزة. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، أي أنه لما أرشدهم إلى إنزالهم على ذمته وذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه خوفا من خفر ذلك، مع أن الأول لا يجوز خفره لكنه أقل وأخف. وهناك قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي: عند تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى منها. قال السعدي رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فإذا كان لابد من ارتكاب أحدهما أو إحداها فهنا يقدم الأهون على الأخطر والأشد. ومثال ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين مطلوبة، لكن إذا تضمن سب الله عز وجل صار منهيا عنه. الثالثة قوله: اغزوا باسم الله في سبيل الله، أي مستعينين بالله. وهنا نبه على أمرين مهمين: ألا وهما الاستعانة بالله والإخلاص لله. في هذه العبادة، في عبادة الجهاد والغزو وفي غيرها، يشرع هذان الأمران. الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله، أي من امتنع من الإيمان بالله. الخامسة استعن بالله، قوله: استعن بالله وقاتلهم، أي لكونه لا طاقة له بقتالهم إلا بإعانة الله عز وجل إياه، فلا يعتمد على حوله ولا على قوته. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. وفي ذلك فرقان: الأول أن حكم الله فيه الصواب والحكمة، وأما حكم العلماء ففيه الخطأ وفيه الصواب. والثاني أن إنزال أهل الحصن على حكم الله ممنوع لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأما على حكم العالم أو الأمير فجائز. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، كما في الحديث، وهذا ليس مخصوصا بالصحابة بل يكون أيضا في من بعدهم. فإن له أن يحكم بما يرى أنه حكم الله عند الحاجة. ولكل مجتهد نصيب، ليس كل مجتهد نصيبا، وإنما لكل مجتهد نصيب. وإذا أطلقت لكل مجتهد أو أطلقت لفظة أو عبارة كل مجتهد مصيب يقال من حيث اجتهاده، أما من حيث موافقته للحق فإنه يخطئ ويصيب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. من مسائل هذا الباب معرفة أقسام الجهاد. الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. وجهاد النفس على أربع مراتب: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق، وأن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وأن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وأن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: الأولى جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك، والثانية جهاده على دفع ما يلقي من الإرادات الفاسدة والشهوات. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. هذه أقسام الجهاد. وما حكم جهاد الكفار؟ هذه المسألة الثانية. ما حكم جهاد الكفار؟ جهاد الكفار حكمه أنه من فروض الكفاية، كما قال سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث البعوث والسرايا ويبقى. ومن المسائل: ما هي الأحوال التي تجعل الجهاد فرض عين؟ هناك أربع حالات. الأولى باختصار نذكرها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان صار الجهاد فرض عين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثانية: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم للمحافظة على دينهم وأعراضهم وأموالهم. الثالثة: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وقبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. والرابعة: أن يحتاج إلى أناس معينين لخبرتهم ومعرفتهم فيصير فرض عين عليهم. ومن المسائل: ما هي شروط وجوب الجهاد؟ يشترط لوجوب الجهاد على الشخص أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا، حرا، ذكرا، سالما من الضرر، واجدا للنفقة. ومن المسائل: كم مرة يجب الجهاد؟ كم مرة يجب الجهاد؟ في ذلك أقوال: ذهب الجمهور إلى أن فرض الكفاية في الجهاد يتأدى بفعله في السنة مرة، لأن الجزية تجب بدلا عنه، ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا، فيكون ذلك بدلا لها. وقيل: يجب كلما أمكن، وهذا قول قوي كما ذكر الحافظ رحمه الله. ومن المسائل: ما حكم الدعوة قبل القتال؟ ما حكم الدعوة قبل القتال؟ في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة، أرجحها ما ذهب إليه الجمهور، أنه يجب الدعوة قبل القتال إذا لم تبلغهم، وإذا بلغتهم لا تجب ولكن تستحب. وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه. وفيه حديث قتل كعب بن الأشرف وحديث قتل ابن أبي الحقيق. وحديث الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغار على بني المصطلق. ولأن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولهذا الحديث الذي ذكر في الباب أيضا. ومن المسائل أن النووي رحمه الله ذكر فوائد في الحديث، مسائل مجمع عليها، مسائل مجمع عليها. الأولى تحريم الغدر، والثانية تحريم الغلول، والثالثة تحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، والرابعة كراهة المثلة، والخامسة استحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله والرفق وتعريفهم ما يحتاجون وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم. ومن المسائل ما حكم أخذ الجزية من الكفار؟ حكم أخذ الجزية من الكفار فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كانوا أهل كتاب وهم اليهود والنصارى فإنها تقبل منهم بلا خلاف، استدلالا بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإن كانوا مجوسا فتقبل منهم الجزية عند أهل العلم، لحديث عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ونقل في المسألة اتفاق. وإن كانوا مشركين عبدة أوثان أو غيرهم ففي ذلك خلاف، هل تقبل منهم الجزية أم لا تقبل؟ والأقرب أنها مقبولة من جميع الكفار إلا من ارتد، استدلالا بحديث بريدة الذي سبق في الباب، فإنه عام: قاتلوا من كفر بالله، ثم ذكر الجزية في كل من كفر بالله. وهذا رجحه ابن القيم رحمه الله والصنعاني والشوكاني والعثيمين، ولابن القيم كلام في هذا يطول ذكره. ومن مسائل الباب والحديث ما حكم قتل النساء والصبيان؟ ذلك لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء. وهل يجوز قتل الشيخ الفاني والزمن والأعمى؟ الجواب لا. وفي هذه المسائل التي ذكرت لا خلاف في أن من قاتل منهم لو قاتلت المرأة أو الصبي يقاتل ويقتل. من المسائل حكم الغلول يعد كبيرة من كبائر الذنوب لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في رجل أخذ شملة غلولا إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من المغانم قبل أن تقسم. وما حكم إعادة الغلول؟ نقل الإجماع على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة. ومن المسائل من المستحق للغنيمة؟ المستحق للغنيمة كل من شهد الوقعة كما ثبت ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ونقل عدم الخلاف في ذلك. وكم يستحق من شهد الوقعة؟ أما الراجل فيستحق سهما بلا خلاف، وأما الفارس فيستحق ثلاثة أسهم على الصحيح وهو قول الجمهور. وإن كنا نساء فالمرأة لا يسهم لها سهم كامل بل تعطى شيئا من الغنيمة بدون تقدير، ويرجع ذلك إلى اجتهاد الإمام. بقي من المسائل أحكام الأمان. ممن يصح الأمان؟ يصح الأمان من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكر كان أو أنثى، كما دل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث أم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وما حكم التأمين للكافر؟ فيه تفصيل. إن طلب الكافر الأمان ليسمع القرآن ويتعرف على الإسلام وجب تأمينه بلا خلاف، لقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وإن كان يريد الفساد فلا يجوز تأمينه، وإن كان يريد التجارة والنزهة فيشرع تأمينه إذا وجدت مصلحة وأمن ضرره، أمن ضرره. ومن المسائل ما مقدار الجزية التي تؤخذ، في ذلك خلاف لدى أهل العلم، وأصح الأقوال أنه ليس هناك تحديد للجزية في مقدارها، بل ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، ويراعى فيه أحوال أهل الذمة وقدرتهم وحاجة المسلمين، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومتى تجب الجزية؟ تجب الجزية في آخر الحول، لأنه مال يتكرر بتكرر الحول، فوجب أن يكون بآخره كالزكاة. ومن المسائل من الذي يتولى عقد الذمة والهدنة، من الذي يتولى ذلك؟ الذي يتولى ذلك هو الإمام أو نائبه، وهذا محل اتفاق، لأن المسألة تتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة. وفرق بين عقد الذمة والهدنة، أن عقد الذمة إقرار للكفار في البقاء في بلاد المسلمين مقابل دفع الجزية للمسلمين وهم صاغرون، وأما الهدنة فهو عقد بين المسلمين والكفار على ألا يقاتل أحدهما الآخر وكل في بلده. هذا هو الفرق بين كل من عقد الهدنة، عقد الذمة والهدنة.